السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أتاكم رمضان شهر مبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل رمضان مباركا علينا وعلى جميع المسلمين في ربوع الدنيا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الكرب والهم والغم عن إخواننا في غزة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. في ذات يوم كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بين أصحابه خطبة طويلة، أخذ منها جملة أو جملتين. قال في هذه الخطبة صلى الله عليه وآله وسلم: وأهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. إن شاء الله عز وجل سيكون حديثنا حول هذه الجملة الأخيرة عن الشخص العفيف المتعفف. كان صلى الله عليه وآله وسلم قبل حتى أن يبعث كان معروفا بين الناس أنه الرجل العفيف. جعفر بن أبي طالب لما كان في الحبشة وسأله النجاشي عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتانا رجل نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. هرقل لما سأل أبو سفيان في الفترة اللي كان فيها الهدنة عن الإسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم وإلى ما يدعو الإسلام، قال: ويدعونا أو قال ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فكان العفاف أحد أعظم وأميز الأوامر النبوية للأمة المسلمة ولأصحابه في بادئ الدعوة. ما هي العفة أخوانا؟ ولماذا كان أحد أوصاف الذين يدخلون الجنة الرجل العفيف أو الشخص العفيف؟ العفة معناها إيه؟ العفة معناها ترك الشيء مع القدرة على الوصول إليه. شيء أنا أستطيع، عندي قدرة أن أتحصل عليه، أن أخذه، ومع ذلك أأنف عنه، لا أخذه، أتركه. يسمى هذا الإنسان تعفف عن هذا الشيء. عندنا في ديننا العفة معناها ترك ما حرم الله تبارك وتعالى مع القدرة على اقتناس هذا الشيء. أنت تستطيع أنك تصل إلى الحرام، تقدر، ومع ذلك ابتعدت، نأيت عنه، كففت نفسك عنه. يسمى هذا الشخص إنسان عفيف، ويسمى هذا الفعل العفة. أكثر ما تطلق العفة عندنا في ديننا على ترك الفواحش، إن إنسان ينأى بنفسه، يبتعد عن الفواحش التي حرمها الله تبارك وتعالى مع القدرة على أن يصل إليها، فيسمى هذا الإنسان الإنسان العفيف، ويسمى فعله بالعفة. وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه الكريم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. في آية جميلة جدا قال الله تبارك وتعالى فيها، قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني لو في شخص مش قادر يتجوز، لا يستطيع الزواج، طيب ماذا يصنع؟ وليستعفف، ليكن إنسانا عفيفا، لينأى بنفسه عن الخبائث وعما حرم الله تبارك وتعالى. الشريعة الإسلامية الربانية الطاهرة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها وضعت منظومة اسمها منظومة العفة، يعني وضعت أحكام شرعية وتراتيب معينة إن سار عليها المجتمع وإن امتثلها الإنسان منا كان إنسانا عفيفا، وإن بعدنا عنها للأسف ضاعت منا العفة وانتشرت بيننا الفواحش وكانت العقوبات الربانية، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. أخذ معكم حديثا هو محور حديثنا في هذه اللقاءات، وهذا حديث مهم جدا جدا أن نعرفه وأن نقف معه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح، يقول: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، أو أدرك ذلك لا محالة. يقول صلى الله عليه وسلم: فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه النطق أو قال الكلام، واليدان تزنيان وزناهما البطش أو قال اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي أو قال الخطى. تأمل. والقلب يزني، نعوذ بالله، وزناه التمني، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. هذا الحديث مهم جدا أن نقف معه حتى نعرف كيف نصبح عفة، كيف تكون إنسانا عفيفا، كيف تكون امرأة عفيفة. العفة هنا عفة النظر، عفة السمع، عفة اللسان، عفة اليد، عفة الرجل، بل عفة الأنف، عفة القلب، ثم في النهاية عفة الفرج. هذا التدرج مهم جدا حتى تصل إلى الإنسان العفيف الذي يكون ثوابه أن يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. النهاردة نتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل على عجالة على أمرين مهمين جدا. أول أمر في العفة وهو يعتبر المنطلق، عفة الحجاب. الله تبارك وتعالى قال آية عظيمة في سورة النور، وتأمل، قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. المرأة فطرت على الزينة وعلى التزين وعلى التجمل، فلما تتزين المرأة وتتجمل المرأة وتظهر محاسنها للرجال وتسترق النظرات من الرجال، تدعو الرجال والشباب إلى النظر إليها. لذلك جاءت الشريعة بأول شيء مهم جدا، أمرت المرأة أن تكون عفيفة في حجابها. أختي الكريمة، أنا والله ناصح لك، أنا والله أريد لك الخير، لأن الله تعالى أراد لك الخير. الله تبارك وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. ليه يا رب؟ وخلق الإنسان ضعيفا، أنا ضعيف وإنت ضعيفة وكلنا ضعفاء قدام الفتنة. لذلك الله عز وجل وضع هذا السياج حتى يمنعنا من الوقوع في الفواحش والمحرمات. الحجاب معنى إيه؟ أعظم وأطهر وأنصع تعريف للحجاب أن تخفي المرأة زينتها إلا ممن أباح الله. تعالوا نسمع الآية الكريمة كده، آية جميلة جدا في سورة النور. قال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، اسمعوا الآية، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. ثم في نهاية الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لما نقول عفة الحجاب، يعني أنت كامرأة وكسيدة وكبنت عارفة كويس جدا، تدركين جيدا ايه هي الزينة، ما هي الزينة التي تلفت انظار الرجال، ما هي الاشياء التي ان بدت منك التفت اليك الرجل ونظر اليك وفتن بك. لذلك ربنا عز وجل جعل الآية بمنطوق جميل. لذلك الامر هنا باخفاء الزينة. يدخل في ذلك بقى ستر الجسد وستر ما يفتن الرجال، بل حتى ربنا حرم: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ربنا بيتكلم على القواعد. القواعد اخوانا اللي هي المرأة الكبيرة في السن التي قعدت عن الزواج وأصبحت لا رغبة للرجال فيها، حتى أن أحد المفسرين قال: ويستقذرهن الرجال، يعني وصلت المرأة خلاص لا يمكن حد يلتفت إلى هذه المرأة. فربنا سبحانه وتعالى بيرشد بيقول: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. إيه معنى وضع الثياب؟ مش معنى وضع الثياب أنها تجلس عارية، لا، إنما الثياب الظاهرة زي الملحفة والملاءة ونحو ذلك، ممكن تضعها لكن تستر عورتها. طيب يا رب ماذا تختار؟ وأي يستعفف خير لهن. إذن موضوع الحجاب ده الأصل الذي سننطلق منه. ثم ندخل إلى الشيء الثاني، عفة النظر. وتأملوا معي، أخطر بوابة للقلب العين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر وشدد: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لأن لا يمكن إحنا نوصل إلى حفظ الفرج وصيانة الفرج وتحصين الفرج والنظر منطلق. ونفس الآية اللي بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالأمر بغض البصر أمر للرجال وأمر للنساء. أقول لكم قصة جميلة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحج، كان في حجة الوداع، ومعه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان الفضل شابا وضيئا جميلا. جاءت بنت أو امرأة من خثعمية، وكانت أيضا جميلة، وجاءت وعندها فتوى تسأل سؤالا في الحج. الفضل نظر إلى البنت والبنت نظرت إلى الفضل، وكأن حدث بينهم نظرات متتالية. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ إحنا في الحج الآن، في الحج، والنبي واقف صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة. فأدار رأس الفضل، حوله، أدار رأسه. فالعباس بعد ما الموقف خلص قال: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن أخيك؟ ليه لويت عنقه؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. لا يمكن إنسان أن يكون يقول أن أنا لا أفتن. أنت إذا نظرت وتبعت النظر ونظرت ونظرت ستفتن. لذلك لما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن نظرة الفجأة، أنا خارج من البيت داخل مواصلة فعيني جت في وش واحدة، ماذا أفعل؟ قال: اصرف نظرك، يعني لا تتبع النظرة النظرة. ليه يا أخوانا؟ اعلموا يقينا والله العظيم أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. هذا وإن كان حديث يعني فيه ضعف، لكن كمعنى هذا معنى مؤكد. لذلك الإمام أحمد بيقول إيه؟ بيقول: وكم من نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل. وكم من نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل. النظرة تأتيك بالعشق، لما تتابع النظر تنظر مرة واثنين وثلاثة واربعة يحدث الإنسان الإعجاب ثم العشق، كما سنتكلم إن شاء الله عز وجل. النظرة تجعلك في النهاية تصل إلى الزنا وإلى مقدمات الزنا. فلما تغض بصرك من الأول ترتاح، لما تغض بصرك من الأول ترتاح. لذلك العبد المؤمن مأمور أن يكون طاهرا غاضا بصره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث جميل جدا، ثلاثة أعين لا تمسها النار، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، ثلاثة أعين لا تمسها النار. الأول عين بكت من خشية الله، الثاني عين حرست في سبيل الله، الثالث وعين غضت عن محارم الله. المشكلة أن الشيطان بيعمل إيه؟ الشيطان عندما يجعلك تنظر بيصور لك الشيء اللي انت مش عارف توصل ليه، الذي لا تستطيع ان تصل اليه على غير ما هو عليه. اسمعوا هذه الكلمة الجميلة جدا من الامام العلم ابن مفلح، يقول: وان العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. تاني بيقول: وان العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، فان اطلق الانسان بصره فربما وقع في العشق فيهلك البدن والدين. كلام مهم جدا. تجد الإنسان متزوج، تجد الإنسان عنده الحلال الطيب، تجد المرأة متزوجة، فلما يبدأ الإنسان يسمح لنفسه بالنظر يحدث بعد ذلك جولان الفكر، ويتخيل الإنسان أن هذه المرأة اللي هي مش في إيده، تخيل المرأة أن هذا الرجل الذي ليس هو زوجها، لا ده أحسن كتير جدا جدا، ودي أجمل كتير جدا جدا من زوجتي. فالإنسان يرى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، ثم ماذا؟ ثم يتعلق القلب، وربما وقع في العشق كما سنتكلم، فيضيع الدين ويهلك الإنسان. فإذا غض الإنسان بصره استراح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.